وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. سبحان الله، مضت أول ليلة من رمضان، ودايما بعتبر إن انتهى أول ليلة وأول يوم من رمضان خلاص ربنا فوز. والله يعني حقيقة أنا دايما بشبه رمضان بالتشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه لأشراط الساعة الكبرى، فقال صلى الله عليه وسلم: الآيات، الآيات اللي هي الكبرى، العلامات الكبرى للساعة، العشر الكبرى للساعة، الآيات كخرزات منظومات في أخد، إذا انقطع الأخد انفرطت الخرزات. تشبيه بسيط أوي للنبي. أنتوا عارفين السبحة؟ سبحة سبحة دي لو في يوم من الأيام أنا ماسكها كده ومرة واحدة الخيط بتاعها اتقطع، إيه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي كله اتفرط ورا بعضه. رمضان كده، الايام الجميله كده. والله يا اخوانا، والله امبارح انا طول الليل في حاله من الكرب لا يعلمه الا الله. والله فعلا انا نايم بالليل مكروه جدا، لان عارف هيجري مننا، هيجري منا، والايام دي هتجري جدا من بين ايدينا. وسبحان الله، والله كلها ايام، يومين ثلاثه، ونقول سبحان الله. احنا يا جماعه ان شاء الله نصلي العيد هنا في المكان اللي جنب المسجد هنا باذن الله، ونفاجئ ان رمضان دخل علينا، ان العيد دخل علينا، ونرجع سبحان الله القلوب تبقى في لهفه وشوق كده مره ثانيه، تقول يا امتى بقى يجي رمضان؟ لسه ان شاء الله رمضان 100 يوم. اذا كانت الحياه اصلا كلها كده، فما بالكم بالايام الجميله اللي احنا بنعيشها ايام رمضان. علشان كده أنا ده بيديني دايما دافع إن إحنا نكسب الأيام الجميلة دي، ونخرج من الأيام العظيمة دي بأكبر قدر ممكن من الحسنات. عايزين يكون عندنا ذكاء في التعامل مع هذه الأيام. ربنا يا رب يعيننا وإياكم على حسن استغلال هذه الأيام، وإن إحنا نكون مع الأيام الجميلة إن شاء الله دي بإذن الله. إن شاء الله يا رب يا رب نكون من العتقاء اللي ربنا عز وجل يعتق رقابهم من النار. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله كالعادة دايما مع سلسلة جديدة من السلاسل اللي نقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى. السنة اللي فاتت كنا اتكلمنا في مسجد الصديق عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقلت لكم احنا محتاجين قوي نوجد لشبابنا قدوات يمتثلوا بهديهم بطريقتهم بمنهجهم. السنة دي أنا قلت لازم بقى السنة دي إن شاء الله تبقى السلسلة بتاعتنا بقى عن أعظم قدوة، عن سيدنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنخلي السلسله بتاعتنا على مدار رمضان ان شاء الله من اول يوم النهارده باذن الله لحد اخر يوم ان شاء الله، تكون باذن الله متعلقه بسيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مش هندرس السيره علشان الغزوات وبس، لان ده من وجهه نظري كنظره اكاديميه ان ده غلط، ان احنا نقدم للناس السيره بتاعه النبي ان هو غزوات بس، ان النبي كان سيرته حرب بس. مع ان لما حسبت الايام اللي النبي قضاها في الغزوات بالنسبه لعمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثل الا 2-5% من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا دايما بنعلم السيره للناس غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق وغزوه تبوك ومؤته ومش عارف ايه. انا لما جيت حسبت ايامها، يعني احد كانت يومين، بدر كانت يوم، غزوه الخندق 10-15 يوم. لما جيت حسبت عدد الايام اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بالنسبه لل 23 سنه بتوع النبي، وجدت انها لا تمثل الا من 2-5% من حياه النبي. احنا دايما بنسلط الضوء على 5% وبننسى تماما ال 95% من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هندرس السيره بطريقه جديده، طريقه نتعلم منها اداب واخلاق وسلوك، طريقه نتعلم منها قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان وصال للارحام وكان بار بالوالدين، طريقه نتعلم منها قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم مع الناس، طريقه نتعلم منها ازاي النبي اتعامل مع اليهود والنصارى اللي كانوا في المدينه. هنتعلم من خلال السيره ازاي النبي كان اب، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج. هنتعلم من خلال السيره ازاي النبي صلى الله عليه وسلم دوره ما كانش قصر انه يبلغ الوحي للناس، يحط لهم حدثين ثلاثة مع آيتين ثلاثة ويسيبهم ويمشي، لا ده احنا نشوف ازاي النبي كان بيعايش الفقراء وكان بيتعايش مع المساكين. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعايش مع المرضى اللي كان بيبقى مريض في زمانه، ازاي كان النبي بيبقى معاه. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع اهل البلاء واهل المحن، ازاي كان دايما بيبقى واقف قصادهم وواقف معاهم وبياخد على ايديهم علشان يخرجوا من هذا البلاء. هنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الانسانيه، ازاي النبي كان انسان في التعامل مع الخلق. الانسانيه للاسف اللي فقدت في زماننا الا ما رحم ربي عز وجل. قلما تلاقي حد النهارده قلما تلاقي حد النهارده بيتعامل معاك كانسان. للاسف كلنا مقروص من حته ان اللي بيتعامل معايا بيتعامل معايا عشان مصلحه. احنا هنتعلم ازاي النهارده نتعامل مع الناس كانسان. انا اتعامل معاك كانسان، مش اتعامل معاك شيء دنيوي ابدا. كل ده هيكون من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال المقدمه بالنسبه لنا لينا كلنا هيكون مقدمه بين ايدين السيره، هو انت ليه اخترت السيره؟ احنا ليه اخترنا سلسله السيره علشان يعني ندرسها مع بعض. سلسله السيره بالنسبه لي بناء، انا ببني بيها. يعني ياسين ابني الصغير ده، ربنا يحفظه رب، ابن من ابنائنا في المنطقه، ياسين الصغير ده انا عايز ابنيه يبقى راجل. ومعنى راجل، راجل في الدين وراجل في الدنيا. ده مش هيكون ابدا الا من خلال السيره. عايز حضرتك يا باشمهندس تطلع من السيره مش واحد، انا عايزك تطلع بألف راجل. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما طلب النجده من النبي من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال له انا هبعت لك جيش من ألف فارس. هيبعته كام؟ ألف. ففوجئ ان خالد بن الوليد جاي له واحد بس اللي هو سيدنا القعقاع بن عمرو. أبو بكر الصديق بعت له واحد بس، وباعت مع القعقاع بن عمرو ورقة بيقول له يا خالد أنا بعت ليك واحد بألف. واحد بألف، أنت لازم تكون الواحد ده، أنت لازم تكون الواحد ده، الواحد اللي بألف. سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. صوته طب وقلبه طب وهو كله على بعضه بكام؟ متخيلين معايا النبي بيقول لأبي طلحة الأنصاري انت وجودك في الجيش عندي افضل من ده، صوتك في الجيش افضل من ألف فارس. سيدنا عمرو بن العاص جزاه الله عنا خيرا من اكثر الصحابة اللي حبه مسيطر على قلبي. عارفين ليه؟ لان كل خير اهل مصر فيه كان السبب فيه عمرو بن العاص، لان هو اللي فتح مصر. عمرو بن العاص وهو داخل لمصر وبيفتح مصر قابل شويه صعوبات في الفتح، فبعت لسيدنا عمر بن الخطاب رساله قال له انا عايز مدد، ابعت لي مدد. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا عمرو انا هبعت لك 4 ب4000، هبعت لك 4 من الرجاله اللي النبي بناهم بسيرته، انا هبعت لك 4 ب4000. احنا عايزين النماذج دي، عايزين الراجل اللي بامه، عايزين كل واحد منا عارفين، عايزين من خلال السيره نبني الشاب الشهم والراجل الشهم. عايزين الراجل اللي يبقى عايش وسطنا كده فعلا، الراجل ده الف راجل. كانوا بيقولوا عن محمد بن وهسع، وده بقى مش صحابي، ده واحد في جيل اتباع التابعين، كانوا بيقولوا محمد بن واسع خير من ألف جيش. مش من ألف راجل، ده من ايه؟ ده من ألف جيش. وكانوا بياخدوا محمد بن واسع بس في الجهاد وفي الغزوات يقولوا وجوده وسطنا امان. احنا عايزين الناس دي، احنا عايزين الناس دي. مش هنلغي ابدا قضيه بناء الفرد المسلم الا بالشخصيه دي، الشخصيه اللي اتبنت من خلال المسلسلات والافلام على الميوعه وسوء الخلق وقلة الأدب. عايزين نهدم الشخصية دي علشان نبني الشخصية الجديدة، الشخصية اللي شافت زمان مدرسة المشاغبين في التلفزيون فطلعوه على المدرسين في المدارس فبقى في شتيمة وتهزيق وقلة أدب في مدارسنا، والمدرس بيتضرب بالمطاول في المدارس. ده لأن للأسف احنا ما وجدناش للناس
المنهج اللي نبني بيه شباب، وفي الاخر عاملين لنا مسلسل، عاملين لنا فيلم. الفيلم ده شوفوا هم بيبنوا في امتنا ايه واحنا عايزين نبني ايه. عملوا فيلم لمدرسة لأولاد في اعدادي، المدرسة دي بتبني علاقات والعياذ بالله في الحرام مع الشباب، مع أولاد ثالثة وثانية اعدادي، ويتعمل الفيلم ويتنشر على الشباب وعلى أولادنا. النهاردة الولد هو قاعد في المدرسة والمدرسة بتشرح له بيفكر في ايه. هو الولد اللي كان في الفيلم وقع الأبلة ازاي وانا وقع أبلتي ازاي؟ ده الإعلام اللي بيصور لينا الآن، وده قضية البناء اللي بيبنيها أولئك الفسدة. بيبنوا أولاد منفصلين تماما عن الدين. لما يطلع النهاردة برنامج من أشهر البرامج المذيعة تنزل في الشارع، شوفوا بيبنوا إيه وبيغرسوا إيه في قلوب ولادنا. وإن المذيعة تنزل في الشارع تسأل الشباب، هو أنت هتصوم رمضان النهاردة السنة دي؟ ويجي واحد يقول لها والله العظيم بالنص كده، واحد يقول لها لو رمضان 30 يوم انا هيبقى 29 بس هصوم 29. فبتقول له ليه؟ قال لها اصل اليوم الاخير ده بقى قدام محل الخمره فمش هينفع اصوم. وواحد تاني يقول لها لا اصوم ازاي، انا ممكن اصوم يوم ويوم. ولما تقابل شاب من شبابنا اللي بيصلي في المساجد وملتزم بدينه، الشاب الدين الشاب المؤدب اللي من بيت متربي صح، يجي يقول لها ايوه طبعا انا هصوم رمضان ان شاء الله. معقول هو في حد لسه بيصوم؟ انتوا عايزين تغرسوا ايه؟ ايوه فضل لا تعالي شوفي المسجد عامل ازاي، اولاد وبنات عاملين ازاي، محبين للصيام ومحبين. انا ليه بيعرضوا ده؟ هو ده بناء شبابنا بقى. يبقى ما نلومش النهارده اولادنا اللي قاعدين في الشارع فاطرين، وما نلومش اولادنا اللي قاعدين في الشارع بمطور سكاكين وصواطير. ما هو شاف بقى في الكليب بتاع ما فيش صاحب بيصاحب اللي بيقول له طلع سلاحك وتعامل. ما هو ده البناء اللي بيتبنى في شبابنا. لا لا، احنا عايزين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ندي بقى الانسان الجديد، ندي انسان على دين، ندي انسان محترم، ندي انسان على خلق. فقضية السيرة بالنسبة لي انا ليه هدر السيرة وهنتدارس مع بعض كلنا السيرة، لان السيرة بالنسبة لنا قضية بناء. احنا بنبني بها مجتمع، بنبني بها امة، بنبني بيها ان شاء الله الاولاد الشباب الصغيرين اللي قاعدين قدامي دول شباب الجمال، ربنا يا رب يبارك فيكم. ارجو من وراء دراسه السيره ان كل واحد من دول يطلع بألف ان شاء الله، ان كل واحد من دول يطلع بامه ان شاء الله باذن الله. نعم مش سامع الله. طبعا طبعا، ولا يزال الخير موجود في الامه الى قيام الساعه ان شاء الله. يبقى إذن كل اللي أنا عايز أوصله من خلال السيرة إحنا عايزين نبني. دي جزئية الأولانية. الجزئية الثانية، من أهم الحاجات اللي تدفعني دفع لتعلم السيرة إن قلوبنا كلها ترتبط بأصحاب النبي، بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن قلوبنا تحب النبي، ولا يمكن أبدا إنسان يحب حد، لا يمكن أبدا إنسان يحب حد وهو ما يعرفوش. ودايما بيقولوا على قدر المعرفة بيكون الحب. هم كانوا بيقولوا كما ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فعاد إلى قومه فقال يا قومي إنني قد أدركت رجلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان الرجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد إلا الدنيا. الواحد كان يجي للنبي من دول هو عايز دنيا بس، فلا يزال يصاحب رسول الله ويجلس معه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، علشان يكون النبي أحب الناس إليه. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول والله وبيموت كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماس المهري، لقد كنت على أطباق ثلاثة. وبيذكر بقى مرحلة من المراحل الثلاثة، فبيقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، كان أبغض الناس لي هو رسول الله. فوالله لازلت أسمع منه وأجالسه حتى أصبح أحب الناس إلى قلبي. ووالله لو قلتم لي صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجزت، فما كانت عيني تستطيع أن ترفع في وجهه صلى الله عليه وسلم. الكلمة اللي ده كانت دايما مكررة. صحابي تاني اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي بيقول أنا جيت لمكة علشان أحج، فلازالت قريش تحذرني من هذا الرجل، يقولون احذر هذا الرجل ساحر كاهن يفرق بين الرجل وزوجه، ويفرق بين الأخ وأخيه، ويفرق بين الوالد وولده، خذ بالك منه. قال فوالله ما كدت أسمع منه كلام الله عز وجل حتى أصبح من أحب الناس إلى قلبي، أحب النبي كل الحب لأنهم عرفوه، قعدوا معاه وكلموه. تخيل سعد بن أبي وقاص لما مرض مرض شديد جدا، ويفاجأ وهو قاعد في البيت إن الباب يخبط، فلما يفتح يقول له يا سعد هذا رسول الله بالباب يستأذن في عيادتك، النبي جاي يزورك. ممكن تقول لي قلب سعد بن أبي وقاص ناحية النبي دلوقتي كان شكله عامل إزاي؟ ولو كان بيحب إراد دلوقتي بقى بيحبه إزاي؟ متخيل معايا لما في يوم من الأيام حد من الصحابة كان عنده طفل صغير كده وبيحضر دايما مع النبي المجلس بتاعه، ومرة واحدة النبي فقد الرجل فبيسأل هو الراجل فين؟ قالوا له يا رسول الله ده ابنه مات وقاعد في البيت حزين، ويفاجئ هذا الرجل إن الباب بيخبط ويلاقي النبي على باب البيت واقف مستنيه. متخيلين؟ متخيلين قد ايه كانوا بيحبوا النبي؟ اسلم عرفوه وقعدوا معاه وسمعوا منه وشافوا اخلاقه وشافوا طباعه وشافوا سلوكه، وهي دي السيره اللي احنا عايزين ننقلها للناس. فاحنا عايزين النهارده نعلم الناس السيره علشان الناس تزداد حب في النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنحبه غير لما نعرفه صدقوني، وكل ما هتزداد المعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم هيزداد حبه. يعني مثلا لما اقول لكم عبد الرحمن بن أبي عقيل بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، والحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ أنت رسول الله، أنت سيد الناس، نائم على حصير والحصير أثر في جنبك، ما تسأل ربك عز وجل أن يديك ملك كملك سليمان؟ فالنبي يقول له يا أبا عبد الرحمن، يقول له يا عبد الرحمن إن لصاحبكم عند ربكم لشأن، والله ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. أنا عندي دعوة مستجابة، لو دعيت إن أنا أنام على أنام في قصور وعلى الحرير الدعوة تتحقق. ولكن يا عبد الرحمن ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، فمنهم من جعلها في الدنيا زي سيدنا سليمان، ربي هب لي ملكا لا وهب لي ملكا إيه لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من دعا بها على قوم زي نوح، رب لا تذر على الأرض من كافرين ديارا. طب وانت يا رسول الله ما تدعو بقى؟ قال لا، وإني ادخرت دعوتي ها شفاعة لأمتي يوم القيامة. لما أدرس الحديث ده من سيرته أنا سهل علي جدا إن ولادي وهما بيموتوا بين إيدي. النبي كان عنده 7 أولاد، 6 منهم ماتوا في حياته، وهو بيموت جبريل يوحي إليه خد بالك يا محمد إن فاطمة أول واحدة من أهلك هتموت بعدك. 6 أولاد بيموتوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهل جدا يرفع عليه ويقول يا رب لا خليهم معايا لحد ما أموت. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. هتستجاب ولا لا؟ لا لا لا، أنا هشوف ولادي بيموتوا بين إيدي وهصبر وهتحمل ومش هستجل الدعوة دي علشان إن شاء الله وأنا واقف بين إيدين ربنا يوم القيامة أقول له يا رب أنا عايز أمتي دي كلها تخش الجنة. نحبه ولا ما نحبوش؟ لما السيدة عائشة تقول أنا في يوم من الأيام لقيت النبي صاحي من الصبح كده نفسه ما شاء الله متفائلة وراضية وجميلة كده، فقلت استغل أنا الموقف ده فأقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال لها يا عائشة قولي رب اغفر لي وتب علي. فقلت يا رسول الله إنها لدعوة قوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله إنها لدعوتي لقومي في كل صلاة أصليها. في كل صلاة بتصليها أنت تدعينا يا رسول الله؟ آه، ما هو بيحبك. لما تقف على الأحاديث دي تحبه جدا. لما وإحنا بندرس السيرة هنشوف إن النبي واقف طول الليل على رجليه رافع إيديه ويعيط ويبكي، وربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل، يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما يبكي وربنا أعلم، ينزل جبريل
يا محمد ما يبكيك؟ فالنبي يقول له يا جبريل أمتي أمتي، أنا خايف على أمتي جدا. فيطلع جبريل لربنا ويقول له يا رب محمد بيقول أمتي أمتي، فيقول الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، ما تخافش إحنا هنرضيك في أمتك. ما تحبهوش لما أعرف إني والله العظيم أمهاتنا ما بيعملوا كده، يعني أمي حبها ليا تقعد ربع ساعة نص ساعة ساعة تدعيلي، ممكن تقوم تنام وكل ما تقوم من النوم تدعيلي. إن مين الأم اللي تفضل من بعد صلاة العشاء لحد الفجر واقفة تعيط وتبكي وتقول يا رب ولادي؟ أمهاتنا فاضلات وبيحبونا وبيدعونا كتير، بس مش هيبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. نحبه؟ آه نحبه، لو ده وصل لينا من خلال سيرته نحبه جدا نحبه جدا. فأنا عايز أدرس السيرة علشان أزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إيماني يكمل، لأن إيماننا لا يكمل حتى يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن أنفسنا، كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صح؟ أسألك سؤال، جرت عادة أبائنا الكرام وهم قاعدين مع بعض في الشغل كل واحد منهم يفخر بابنه، ابني ما شاء الله دخل كلية هندسة، فضل الله ده بيطلع الأول، ده بفضل الله ابني بقى هيفتح شركة هيبقى حاجة كبيرة جدا. أصل إن هو بيحب ابنه فبيتكلم على ابنه كتير. صح؟ طب وإحنا كلامنا عن النبي في حياتنا قد إيه؟ علشان نعرف إحنا الحب فين بالضبط. دور السيرة، دور السيرة حبنا للنبي يعلى، وده اللي احنا عايزين من وراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ليه عايزين نتعلم سيرة؟ عايزين نتعلم سيرة علشان يبقى فهمنا للقرآن أعلى. طب وإيه علاقة السيرة بالقرآن؟ القرآن ما هو إلا عبارة عن سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، صور كاملة نزلت من القرآن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سورة الأنفال كلها نزل علشان إيه؟ نزل عشان غزوة بدر. طب وسورة الأحزاب نزل عشان غزوة الخندق. طب وسورة التوبة نزل عشان تبوك. طب وسورة الحشر نزل عشان غزوة بني النضير. طب وآل عمران نزل عشان غزوة أحد. الله، ده إذن القرآن بيحكي لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات المكية كلها بتصور ليك واقع النبي صلى الله عليه وسلم. سورة القمر اقتربت الساعة وانشق، يعني ايه اقتربت الساعة وانشق القمر؟ اعرف على طول وانا بدرس السيرة ان المشركين طلبوا من النبي آية. طب ايه الآية اللي انتوا عايزينها؟ شق لنا القمر، فأشار النبي فانشق القمر حتى رأوا ان القمر فلقتي القمر ما بين جبل، الجبل كده نص كده ونص كده، نص على يمين الجبل ونص على شمال الجبل. فهمت الصورة من خلال فهمت السيرة. الله سبحانه وتعالى بيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. معنى الآية إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة يعني يوم أحد لما مات منكم 70، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر لما قتلتم 70 وأسرتم من المشركين 70، سألتوا يا رب إحنا ليه اتغلبنا في أحد؟ قل هو من عند أنفسكم، لأن النبي قال لكم ما تنزلوش من على جبل الرماة، أنتوا خالفتوا أمر النبي ونزلتم. الله 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 الله، ده الآية بالنسبة لي بقت واضحة قوي. الله بيقول سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني إيه الآية ويعني إيه أنفال ويعني إيه الكلام ده كله؟ أرجع للسيرة أعرف إن بعد ما ربنا نصر الصحابة رضوان الله عليهم يوم بدر وكان في غنائم كتير جدا، بدأوا بينهم بين بعض، ده يقول أنا عايز دي وده يقول أنا عايز دي، وده بدأوا فيه خلاف حصل على مسألة تقسيم الغنائم. فربنا نزل سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، محدش فيكم يتكلم يقول أنا ليا إيه ومش ليا إيه، اللي يحكم بينكم في قضية الأنفال هو الله، وهو في يوم من الأيام تكون الأنفال سبب إن أنتوا بينكم بين بعض تتفرقوا، فاتقوا الله وإيه؟ وأصلحوا ذات بينكم، مش الدنيا اللي تفرقكم. معقول؟ آه. قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية دي معناها إيه؟
يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المشركين عددهم كبير جدا أخذ النبي كفا من تراب وحصبه في وجوههم فيقول الصحابي فوالله ما رأيت واحد أصابته من كومة الرمل اللي النبي رماها إلا وكان صريعا يوم بدر. فربنا يقول للنبي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قرأنا الآية وعدت علينا الآية دي سببها إيه؟ لما ندرس السيرة نفهمها كويس ونعرف إن الآية دي نزلت في أنس بن النضر اللي كان غاب عن غزوة بدر وما كانش يعرف إن فيه غزوة فكان زعلان جدا إن فاتته غزوة من عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن أحياني الله عز وجل فأشهدني مشهدا مع رسول الله ليرين الله عز وجل ما أصنع. فكانت النتيجة إن لما شهد أحد دخل وقاتل قتال شديد جدا 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 حتى أعطاه الله الشهادة. فمنهم من قضى نحبه منهم اللي مات ومنهم من ينتظر. نزلت في مين؟ نزلت في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه اللي كان النبي يسميه شهيد يمشي على وجه الأرض. لما إيديه شلت يوم غزوة أحد وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان عهد الله من قبل فوفى بهذا العهد. ولكن ومنهم من ينتظر لأنه ما ناتش الشهادة ما ماتش ولكن اتشلت إيده. فكان النبي يقول من فره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. دراسة السيرة تخليني أفهم القرآن تخليني كمان أحباب الكرام من أهم الأمور اللي تخليني كمان أدرس السيرة إن أنا هو أتعلم الفقه مادة الفقه هتعلمها من خلال السيرة. على فكرة المادة العظيمة دي مادة الفقه اللي يدرس سيرة النبي كويس يبقى فقيه من فقهاء الأمة. حد يجي يسألني دلوقتي يقول يا شيخ أنا كنت والله في شغل وعلى ما جيت أنا لسه داخل المسجد حالا ومصليتش ظهر وعصر أعمل إيه؟ اللي درس سيرة يقدر ياخد الفقه من خلال السيرة. يوم غزوة الخندق النبي واقف هو والصحابة بيحرسوا الخندق فشغلوا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب وأذن لصلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الله الكافرين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. النبي صلى ازاي في اليوم ده؟ النبي صلى ازاي؟ أمر بلال فأذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. يبقى الشاب اللي جاء قال لي أنا كان عندي شغل وما صليتش ظهر وعصر هنقول له إيه؟ صلي الظهر وبعد كده العصر طالما بمجرد ما العذر انكشف صلي الظهر والعصر مع بعض. إحنا خدنا الحكم الفقهي ده منين؟ من سيرة. واحد يقول لي أنا في الجيش والجو في الجيش برد جدا 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 وكلنا بفضل الله بنقوم نصلي الفجر بس احنا بنجد صعوبه في استخدام الميه. الميه نازله ثلج بنتكهرب من الميه بتنزل على ايدينا وده واقع احنا شفناه واحنا في الجيش. يجي شاب اصابته جنابه ويقول لي اغتسل عشان اصلي الفجر ده لو اغتسل هيموت فيها من شده في البرد. لما كنا في الجيش كان البرد واحنا واقفين في الخدمه تلاقي جلدك كله حصل كده الصوابع دي ورمت بقت قد كده. ابانا طبعا دخلوا الجيش وشافوا البرد عارفين الكلام ده. فحد يجي يقول لي طب انا اتوضى ازاي ولا اغتسل ازاي؟ هقول له في الوقت ده روح اتيمم. طب ما هو في ميه. اقول لك لا ما انا درست في السيره ان النبي لما بعت سيدنا عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل واصابته جنابه في ليله شديده البرد هو بيقول فخشيت على نفسي اذا اغتسلت وان اهلك فتيممت وصليت. الصحابة حكوا الكلام ده للنبي بعد ما رجعوا. فالنبي بيقول لعمر يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنت صليت بالصحابة وأنت جنب؟ يقول يا رسول الله أصابتني جنابة في ليلة شديدة البرد فخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك خشيت على نفسي إن لو اغتسلت أن أموت. فتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي إقرارا لفعل عمرو بن العاص العالم الفقيه من خلال السيرة. قل له لا اتيمم وصلي الفجر والصبح لو قدرت تسخن ماء وتغتسل اغتسل. طيب ولو معهوش ماء بقى أصلا في بعض الاماكن في الجيش المايه قليله، بتاخد ازازه الميه 2 لتر لليوم كله. يجي يقول لك يا شيخ طب انا اشرب بقى الميه ولا اتوضى بيها؟ تقول له ايه؟ اشرب طبعا. طب والصلاه والعباده اتيمم ليها، اتيمم ليها. الكلام ده اتعلمناه منين؟ اتعلمناه من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. هنكون فقهاء بعد ما ننهي ان شاء الله دراسه السيره كامله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندرس السيره ليه كمان؟ السيره واحه للاخلاق. السيره بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم واحه للاخلاق. حتى في عز الحرب النبي بيحارب، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق. سيدنا حذيفه وابوه لما هربوا من مكه عهدوا اهل مكه ان هم ما يقاتلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، النبي خارج لبدر، سيدنا حذيفه طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله انا طالع بس انا كنت عهدتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع يا حذيفه، انت مش هتطلع معانا للقتال. هو عهد مين؟ عهد مين؟ الكفره. وهو هيعمل ايه دلوقتي؟ ده هينصر النبي وهينصر الدين. النبي يقول له لا، علشان يعرفوا ان احنا بنفي بالعهد، علشان يعرفوا ان احنا بنفي بالعهد. لما يجي واحد من اكثر الناس اللي قتلت النبي وحربت النبي وبهدلت النبي اخر بهدله، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه فاتح، بعد ما يخش مكه وهو فاتح لمكه، يجي الراجل ده يروح للنبي مع سيدنا عثمان بن عفان ياخد عبد الله بن ابي صرح اللي النبي اهدر دمه. النبي هو داخل مكه اهدر دم اربعه، هم اكثر اربعه اذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان بن عفان ومعاه عبد الله بن ابي صرح ده علشان النبي يديله الامان. فالنبي يقول له عثمان بيقول للنبي اديله الامان يا رسول الله، والنبي ساكت وود وشه الناحيه الثانيه. عثمان يقول له يا رسول الله اديله الامان، النبي ساكت وود وشه الناحيه الثانيه. فبعد ما عثمان بعد ما النبي ادى لعبد الله بن ابي صرح الامان علشان خاطر عثمان، ويخرج عثمان وعبد الله بن ابي صرح، النبي يقول الم يكن منكم رجل رشيد راني قد اعرضت بوجهي عنه يقم اليه ليضرب راسه؟ فقالوا يا رسول الله هلا امأت بعينك؟ كده بس كده اهو وملكش دعوه. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف وحش الادب والخلق، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. هنتعلم ده من سيرته، احفظوها. ما كان لنبي ان تكون له ايه؟ خائنه اعين. مش احنا اللي نعمل كده، مش الانبياء اللي يعملوا كده. هنعلم الناس وكلنا نتعلم. انا اول واحد اتعلم، يعني انا اول واحد مستفيد من سلسله السيره. انا شرحت السيره قبل كده حوالي 7 مرات بفضل الله، دي المره الثامنه، وكل مره بتتعلم جديد من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. هنتعلم من النبي في الاخلاق، يعني ايه صبر؟ عامل كيس، عامل كيس علشان نصبر في شويه الحر بتوع صلاه التراويح. امبارح الناس خارجه ساحت من الحر، نصبر شويه علشان ربنا سبحانه وتعالى، نصبر شويه عشان نخرج من رمضان كويسين واحنا مغفور لنا باذن الله عز وجل. هنتعلم من سيره الصبر. زي ما قلت لكم الان النبي كان له 7 اولاد، تخيل 6 من اولاد النبي ماتوا في حياته. صبر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 شهور ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما بيطبخوش لان ما فيش اكل. صابر صلى الله عليه وسلم، صابر. في حديث كل ما اقراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلبي يتوجع يتزلزل من جوه، يقول والله لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد عذبت في الله وما يعذب احد، ولقد كان يمر علي الليله تلو الليله تلو الليله ولا يوجد في بيتي ما يواري ابط بلاد. ما فيش في بيتي شويه اكل. انت عارف لما تكون حاجه صغيره تحطها تحت الابط كده تتدارى. النبي يقول لما كانش عندي حاجه اصلا ابط بلال يوريها، حتى وان كان صغير ما عنديش في البيت اي، ما عنديش في البيت شويه رز قد كده. رسول الله، رسول الله. هنتعلم منه الصبر على المشاق اللي قابلها في حياته، هنتعلم منه رحمته، هنتعلم منه انسانيته. لما وفد مضر يجوا يخشوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليهم الفقر، احنا كم مره بعض الناس كم مره يجي له واحد واقف في كرب شديد جدا
وكل يعملوا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف الناس دول فقراء ومحتاجين فعلا قال جرير فطمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش طمعر وش تغير، ثم قام في الناس خطيبا ويهتز المنبر من كلام النبي، يقول يا جماعة تصدق أحدكم من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، من ثوبه، من كذا من كذا. بيقول فضل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التصدق لدرجة أنا شفت من إيدي النبي كمين كبيرين كده من طعام وثياب، فرأيت وجه النبي كأنه مذهب حيث الذهب فرحان. ده اللي بيتعامل بإنسانية مع واحد فقير، هنتعلم الإنسانية منه صلى الله عليه وسلم، هتعلم الإنسانية منه إنه في يوم من الأيام لما يشوف طفل صغير بيعيط في المدينة يقعد النبي في الأرض ويقعد يضحكه وما يسيبوش لحد ما يضحكه بعد ما بكى. هنعرف في سيرته صلى الله عليه وسلم إنه في يوم من الأيام يخرج لحد من الصحابة، كان داعي النبي للطعام، فخرج هو والصحابة رايحين للصحابي ده، فالنبي قابل الحسين في الشارع بيلعب، كان بيلعب مع الأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف الحسين بدا يلعب مع حسين يعمل له كده، فالحسين يجي كده يقوم جاي كده، فالنبي يعمل له كده وفضل النبي ايه يحلق عليه كده، وبعد كده موجود الحسين واحتضنوا وباسوا وحضنوا ورفعوا الحسين فوق كده وقال اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. ايه ده، ده رسول، ده رسول بيتعامل ازاي، كان بيتعامل ازاي كانسان. هنتعلم من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ده. كذلك ايضا هنتعلم من سيره مبادئ الإسلام الكلية وتعاليم الإسلام، هنتعلم من السيرة أيضا فهم عقيدتنا، العقيدة بتاعتنا هنتعلمها أيضا من السيرة. من أهم الأمور أيضا المتعلقة بالسيرة هنرقى قلوبنا من خلال درس السيرة، هنرقى قلوبنا من خلال درس السيرة. في بعض أوقات وسط زحمة الحياة كده الناس قلوبها بتشد شوية، طبيعي من خلال بسط الحياة ندرس السيرة عشان قلوبنا ترجع تاني رقيقة. يقول ابن الجوزي رحمه الله رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. ممكن نتعلم فقه ونتعلم حديث بس مش الحاجات دي اللي بترقق قلوبنا، إلا أن تمزج هذه العلوم بالرقائق والنبر في سير النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح. أول ما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يرق جدا، يرق جدا، تبقى رقيق القلب جدا 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 بدراسة السيرة. كذلك أيضا ندرس السيرة لأن احنا من خلال السيرة هنعرف كل الصغيرة والكبيرة في حياة النبي، وبالتالي نرزق الاتباع لهذه الصغائر والكبائر في حياة النبي. لما أعرف النبي من خلال السيرة كان بيأكل إزاي، بيخرج إزاي، كان النبي إذا عاد من سفر أول حاجة يعملها يخش المسجد. لما ندرس الحاجات دي كلها نرزق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما هتعلم في السيرة معنى جديد هحوله لتطبيق لعمل، وبعد ما حوله العمل تكون دي سعادة الإنسان. ابن القيم كان بيقول فالله سبحانه وتعالى جعل سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، سعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته صلى الله عليه وسلم، فلأتباعه لله يتبعوه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. لذا تحتم علينا دراسة سيرته، لازم واجب علينا ان احنا بقى ندرس سيرته علشان نعرف هو كان بيتعامل ازاي فنعمل كما كان يعمل صلى الله عليه وسلم. ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابن القيم رحمه الله كان بيقول كلمة مهمة جدا قال وهذه المعرفة بسيرته تورث العمل، المعرفة بسيرة النبي تورث العمل، وهذا العمل هو زاد الآخرة. كلمة جميلة قوي، قال لأن هذه المعرفة أي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المثمرة للعمل، وهذا العمل هو زاد الآخرة، هو زاد الآخرة. عايزين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علشان من خلال سيرته مفيش شبهة تهز إيماننا. النبي بتاعك جوز 9 صح؟ ايش بيقولولنا كده؟ جوز 9 ايش معنى يعني؟ واللي جوز 9 ده يبقى واحد بيفكر في دين ولا بيفكر في نساء؟ ها؟
حشاه حشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هترد ازاي؟ دينكم الاسلام انتشر بالسيف، هنرد ازاي؟ هنرد ازاي واحنا الان بنعيش في زمن الشبهات دي؟ بنعيش في زمن الشبهات دي من خلال سيرته نعرف صلى الله عليه وسلم، نعرف كويس جدا انه صلى الله عليه وسلم لا ما كانش نساء خالص في حياته صلى الله عليه وسلم الا من الجانب الانساني، انما انه يتزوج عشان النساء ابدا، كان تزوج الجميلات، كان تزوج الابكار، ما تزوج رسول الله بكرا قط الا عائشه. اقول لك اعجب من كده، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يتزوج امراه الا من وراء حكمه عظيمه. يعني صفيه بنت حيي بن اخطب زوجها مات، ابوها مات، اخوها مات، ولا عائله لها، فالنبي يتزوجها ليعولها. ام حبيبه بنت ابي سفيان تطلع تهاجر للحبشه وزوجها يتنصر في الحبشه وبعد كده يموت وهي في بلد غربه. تخيل واحده هجرت بدينها للحبشه، وبعد ما هجرت بدينها للحبشه زوجها يتنصر، وكانت فاجعه لام حبيبه رضي الله عنها. وبعد كده يموت عبيد الله بن جحش زوجها في الحبشه وتصبح امراه غريبه في بلاد الحبشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المدينه يرسل في طلب زواجها ويتزوجها وهي في بلاد الحبشه علشان يسري عن قلبها بعد المصيبه اللي اصابتها. ام سلمه يموت زوجها وهي عندها عيال كتير، ولما النبي تقدم لها قالت له يا رسول الله انني امراه ذات عيال، انا عندي عيال كتير. اللي عايز يتزوج امراه ما بيدورش على عيال لها. الواحد النهارده لو فكر في يوم من الايام يتزوج مره ثانيه او كده، او حصلت له مشكله مع زوجته الاوليه فطلق فعايز يتجوز مره ثانيه، فيقولوا له عندنا واحده على دين وعلى خلق وجمال بس عندها اربع خمس ست عيال، هتجوزها؟ لا طبعا. النبي يقول لها انا هكون ارحم بهؤلاء الاولاد اكثر منك، ما تقلقيش. ويتزوج النبي ام سلمة وهي ذات اولاد، عشان نعرف انه ما كانش زواجه علشان نساء، ده كان زواجه رحمه بالنساء دول اللي خلاص ما عادش لهم كفيل خلاص بعد موت ازواج او الابناء او الاخوان اخواتها او ابوها وكده. سبحان الله، تقدر من خلال السيره تقول بقى زوج يتزوج، بس لو كان بيدور على نساء ما كانش تزوج خديجه اللي اكبر منه ب 15 سنه. النهارده كل شاب النهارده عايز يتزوج يقول لك انا عايز ايه؟ انا عايزها مش عارف من 18 ل 21 سنه، ولو في يوم من الايام قلنا له عندها 25 26 لا كبرت، فاهم؟ لا لا ما ينفعش. النبي تزوج خديجه وهي عندها 40 سنه، 40 سنه وهو لسه في قمه شبابه صلى الله عليه وسلم، 40 سنه وهو كان عنده 25 سنه. معقول؟ حفصه مات جوزها، بنت عمر رضي الله عنه، حفصه مات زوجها، وعمر يلف على الصديق رضي الله عنه يقول له يعني تأيمت حفصه ألك فيها حاجه، ويلف على عثمان يقول له ألك فيها حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى انفطار قلب عمر على ابنته حفصه، فيتزوج رسول الله بحفصه بنت عمر وتكون زوجته. معقول؟ يبقى ده اللي كان بيدور على النساء، ده اللي كان بيدور على النساء. تقدر من خلال السيره ترد على اي شبهه تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، قول له يا غزوه بدر مين اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه؟ بدر قبل المدينه ب 115 كيلو، المشركين خارجين للنبي البدر. طب وفي احد النبي راح لمكه؟ لا ده هم اللي جولوا في احد. طب وبنو النضير؟ اصل اليهود حاولوا يقتلوا النبي وغدروا بالعهد. طب وفي الاحزاب؟ المشركين هم اللي جم للنبي في المدينه. الله، يبقى هو ده اللي انتشر بالسيف؟ اهدر السيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقف على ممكن اي شبهه ممكن تثار في يوم من الايام وانا واقف على ارض صلبه واقدر ارد بفضل الله، انا بفضل الله ده السيره. كذلك ايضا درست السيره بتعظم الايمان في القلب. عارفين ليه؟ لان بنقف فيها على لان درست السيره بنقف فيها لك كتير من الجوانب المتعلقة بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول حاجات في وقتها ما كانتش تصدق ولكن صدقت، فكانت من دلائل النبوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزو بدر يقول للصحابة قبل غزو بدر بيوم: هذا مصرع أبي جهل غدا، أبو جهل هيموت هنا بكرة، وعقبة بن أبي معيط هيموت هنا، وعقبة بن شيبة هيموت هنا، وفلان هيموت هنا. ابن سعود بيقول: فوالله والله ما فارق مصرع كل واحد منهم المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه قبلها بيوم. دلائل النبوة لما ندرسها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيماننا. النبي في غزوة تبوك لما فقد الماء ما عادش معاه ميه، والصحابة خلاص هيموتوا من عطش، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء فيفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لما نقف على هذه الدلائل يزداد إيماننا وتصدقنا بهذا الدين العظيم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر لما سراقة بن مالك طالع علشان يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي يدعو إليه فالفرس بتاعه يقع ويقوم، ويدعو عليه الفرس يقع، والنبي بعد كده يقول له: يا سراقة كيف بك إذا لبست تاج كسرى؟ يا ترى هيبقى وضعك إيه يوم ما تكون كده في يوم من الأيام وانت حاطط التاج بتاع كسرى على دماغك؟ كسرى مين ده؟ انت خارج من بلدك مطرود، انت مطرود من مكة يا رسول الله. فيقول سبحان الله: وجاء في خلافة عمر لما جابوا بكنوز كسرى وقيصر، دخل سراقة بن مالك بن جعشم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيلاقي الكنوز بتاعة كسرى ويلاقي التاج محطوط فوق كده، وعمر يخش المسجد وسراقة واقف، فعمر بيقول هو ماسك التاج كده فيقول: إن قوما عفوا عن مثل هذا إنهم لأمناء. لما يكون في جيش عنده من الأمانة إن التاج العظيم بتاع كسرى ده محدش يكمره في جنب كده أو ياخده، لما نلاقي عند الجيش أمانة لدرجة ما جايبين التاج بتاع كسرى إنهم لأمناء. فيرد عليه حد من الصحابة فيقول له: يا عمر عففت فعفوا ولو كنت لخان. فيقوم سراقة بن مالك ويقول له: يا عمر كان من رسول الله يوم كذا كذا وكذا. فيقوم عمر ويخش على الكنوز دي وياخد التاج ويحط على دماغ مين؟ يا الله، الكلام اللي كان من كم سنة؟ من تقريبا على سبيل التحديد من 28 سنة. هو النبي قعد 10 سنين في المدينة، وفتح فارس كان تقريبا كان سنة 15 هجرية، 25 سنة. من 25 سنة النبي قال له: يا سراقة هيجي عليك يوم تلبس مين؟ ويلبس كسرى. لما أقف على دلائل النبوة دي سبحان الله إيماني يزداد، إيماني يزداد، وبالتالي نص ديني يكمن من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده خلاص كلامنا النهاردة، إن نص الدين نقدر نستفيده من خلال سيرة. إزاي؟ ما هو الدين قائم على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله هنشوف في عملي من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة جماعة، السيرة دي مآثر أبائنا وأجدادنا، السيرة دي مآثر أبائنا وأجدادنا. وأختم معاكم بهذا الأصل المهم: أوروبا ما عندهاش مآثر، ما عندهمش حد يطلعوه في الأفلام قدوات عظيمة كده، فعملوا لك سوبرمان، الرجل الوهمي اللي بيساعد الناس، صح؟ وعملوا لك رامبو، الشخصية الأسطورية اللي ما لهاش وجود أصلا. أصلا ما عندهوش حد يقول إيه أنا عندي أهو. إحنا عندنا، إحنا عندنا لما أحد العلماء الغربيين ألف كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد، وإن كنت طبعا أنا معترض على الكتاب كلية وجزئية طبعا، لأن النبي لا يقارن ببشر. النبي إذا قول إنه قارن بالأنبياء بس، لا يقارن ببشر، إلا إن هم شافوا إن فعلا عظيم جدا صلى الله عليه وسلم. إحنا السيرة دي مآثر أبائنا وأجدادنا، لذا كان الحسين بن علي رضي الله عنه. ودي بقى النقطة اللي أنا حبيت أختم بيها عشان تكون هي الثابتة دايما في دماغنا كلنا. الحسين بن علي رضي الله عنه كان يقول كنا نعلم. الحسين بن علي أبو علي بن أبي طالب، الحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي، بيقول كنا نعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. احنا كنا بنتعلم سيرة النبي زي ما بتعلم ايه، زي ده منهج بقى. يعني احنا المفترض ان كل واحد فينا النهاردة يعلم زي ما بيعلم ابنه، كل والله احد يعلم ابنه ايه. ده منهج التربية بتاعنا اللي لازم دايما نهتم بيه. وقال الامام الزهري رحمه الله علم السير علم الدنيا والاخره. بس نختم بكده بهذه الكلمه الجميله، ان علم السير ده علم الدنيا والاخره، تستفيد في دنيتك تستفيد في اخرتك. السير دي مآثر ابائنا واجدادنا، مآثر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نتعلمها ونستفيد منها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله كل يوم بدءا من بكره ان شاء الله هندرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هنحدد الوقت باذن الله. النهارده احنا طولنا شويه، انما كل يوم ان شاء الله هي الدرس بتاعنا ساعه الا ربع بالظبط ان شاء الله باذن الله، ونفتح ربع ساعه للاسئله بحيث يبقى الدرس كله على بعضه ساعه بس. ليه؟ عشان برضو الناس تجتهد في قراءه القران والارتباط في القران بالقران في هذا الشهر الكريم. جزاك الله خير، ونبدا ان شاء الله من بكره سيره حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.